وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أريد أن أطل إطلالة على هذا العلم الجليل لأبين خطر إهمالي في كل مناحي حياتنا أولها على ديننا، وكما نلف عليكم في هذا العصر أن الهدمة شرسة على مصادر الأصل. ولا يعجبني كثيرا إقبال الناشئة على السنة وحفظ الأحاديث، هذا جيد أجلبي، ولكن أجمل منه وهو الذي نفتقده تقريبا في ديار المسلمين، نفتقد حرس الحدود. جاء رجل إلى شيخنا الألباني رحمه الله عليه وقد حدثني بهذا، قال: جاءني رجل فقال: فلان يحفظ صحيح البخاري. فقلت له: تشرفت، نسخة جديدة. يريد أن مجرد حفظ الكتاب وكان جيدا لكنه لا يكفي، هب لك تحفظ كتاب البخاري الذي أجمعت الأمة على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وهذه العبارة للأسف لم يفهمها كثير من الذين تعدوا على البخاري، يتصورون أننا رفعنا البخاري إلى منزلة الكتاب منزل من عند الله، فيكفي بحرف دون حرف. العلماء انتقدوا هذا والإعلام انتقدوا هذا والإعلام تكلم في هذا على اعتبار أنه يقيس بالقرآن. لا، ما قال أحد هذا، قال: هذا أصح كتاب بعد كتاب، يعني أصح كتاب صنفه إنسان. وهذا لا شك فيه، لو أن رجلا يحفظ هذا الكتاب الجليل مع الله القلب، وجاءه رجل فشككه في أي حديث في هذا الكتاب، هل يستطيع أن يدافع عنه؟ هل يستطيع أن يثبت أنه مبطل؟ وأن الإمام البخاري رحمه الله عليه كان حتى عندما أودعه في كتاب، يعني سأقول لكم مثال الحديث الذي تعرفونه جميعا وتقريبا عنه كثير من الناس. حديث: كن في الدنيا كأنك غريب أو عالم سمين. في علماء كبار تكلموا في هذا الحديث وقالوا إن هذا الحديث متكلم فيه، فيه راوي محمد عبد الرحمن يروي عن الأعمش، وده ليس من أصحاب الأعمش، بل أصحاب الأعمش اتفاق غلبوا ووقعوا بين الطائفة في الإسلام. هل يستطيع رجل ممن درس هذا الكتاب أو حفظه أن يقطع الوسط ويمنع أي إنسان يتهجم على هذا الكتاب الجليل؟ لأنه أي يعني طعن على هذا الكتاب وهم يسعون في قضيهم وضدهم إلى إثبات طعن عليهم، يبقى كل السنة الباقية ما تقر فيها. لن نسمع أحدا يهاجم الإمام مسلم ولا يتكلم صحيح مسلم، فضلا عن أبي داوود أو النسائي أو الترمذي أو غيره. ليه؟ لأن البخاري سبب، إذا جاز إسقاط البخاري كل كتاب يسقط بعده على أساس أنه كتاب محكم. فالذي يعنينا في تدريس هذا العلم هو إيجاد حرس يقفون لحماية هذه الكتب، وليس مجرد حفظها. النهاردة بضغط الزر تستطيع أن تستحضر أي معلومة موجودة، وهذا كل أسف مع ما له من الحديث الجليل، لكن هذا أوان ضياع الكمبيوتر والتسهيل للوصول إلى المعلومة سبب ضياع لهذا العلم. لأنه كنا قديما بندرس الكتاب من جلد لجلد، سواء احتجت المعلومة التي فيه أم هي مؤجلة، ما كنا يعني ندخل نريد فقط من أول، بل كنا ندرس كيف من أوله إلى آخره، مع قطع النظر تحتاج إلى هذا الذي تدرسه الآن أم لا. فكنا على استحضار ذلك أو علاج يعني بما هو موجود كله. الآن تأتي على أي واحد بحضر سنة الدراء والماجستير بيضغط على المعلومة اللي هو عايزها، يقصد ينزل وخلاص، وبعد عدة شهور تبص على حضر رسالة ممتازة جدا، تيجي تسأله عن أي شيء في هذه الرسالة، وأنا جربت هذا مع بعض التلاميذ من اللي كان بيحضروا يعني ماجستير في علم الحديث. موضوع في علم الحديث يعني عن زيادة في الفقه والفقه بينما الشذوذ وحاجات كده. فسألته عن أربع مسائل في هذا الكتاب الماضي، وقلت من قال هذا الكلام في العلماء؟ أقول كده على جنب يعني شاذة أو يعني قال بها طريقة غير العلماء، لم يستطع أن ينسب قولا إلى الطريق إطلاقا، ولم يتذكر من أين أخذ هذا الكلام. السبب في ذلك دخل على المادة الواعظة أصل ذلك فهو كما قال محمد بن سيرين على ما رواه فضيل الفضيل الكتاب فقيه العلم، قال: وددت ان الايدي قطع في الكتاب. وانتم تعلمون ان امه العرب كانت امه حاضره كانت تحت، والكتابه لم تكن في امه العرب كما تعلمون. قال صلى الله عليه وسلم: نحن امه اميه لا تكتب ولا تحسب. فكانوا يعتمدون على الحفظ. اول ما بدا الكتاب والكلام بدأت حفظ الناقص. قال محمد بن سيرين: وجدت أن الأيدي قطع في الكتاب. قيل له: لما؟ قال: لأن أنا ضيعت الحفظ. قال: الإنسان يعتمد على أنه سيكتب يعني من الجمع. وأنا جربت هذا مع طلبتي من حوالي 15 سنة. كنت أشرح لهم في أصول الحديث وأشرح لهم بعض من أصول الفقه، كان عندي تسير في أصول يعني. وبعدين بعد حوالي أربع شهور بدأت أختبر القرار وأسأل أسئلة أنا قلتها مرارا وتكرارا أكثر. بكل أسف عجز أغلب الطلبة عن الإجابة على الأسئلة. فجعلت أفكر لماذا؟ لأن بشرح بقالي أربع شهور وبعيد المعلومة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، اكتشفت إن الآلة في جهاز التسجيل الذي يضعونه أمامي خلاص حاطط جهاز تسجيل فدماغه مش معايا خلاص. خلاص صار حامل في الاوديه والشعاب على اساس انه لما يرجع عادي مش هيضطر يسمع في البيت، ولما بروح البيت لن يسمع البارح. وبالتالي ضاع التحصيل فمنعت مجلس التسجيل. وكنت ممنوع اي حد يسجل هذه المحاضرات طبعا. سبحان الله في خلال شهر واحد وجدت الطلبه اللي طبعا اول ما منعت التسجيل بدأوا يجيبوا الكراس وبدأوا يكتبوا ما أقول حتى لو بوسع القلب كامل، لما جيت أسألتهم فاهمين. فهي المشكلة الكبيرة جدا إنك أنت أو إن أي أحد يكون جالس في مجلس سريع دماغه مش قادر عليه. سرحان في أي مشكلة من المشاكل في أي حاجة والكلام ده، وفي الآخر هيسمع شريك أو في الآخر يعني التسجيل اللي أنا بسجله دلوقتي اللي بسمعه على اليوتيوب أو كده. فالذي أريد أن أقوله يا أحبابي هو فتش في وسط طلبة العلم كم واحد يصبر أن يكون قائلا، يعني بعدين الحرب كان اللي بيفتح حرب رسالة اللي بيجيبوها على الكمبيوتر يعني. في بلد مثلا ما كانش فيه أي حد مهاجم إلا المقدار الأسود على ما يقال على القول يعني. في بعض الاقوال تقول لك مع المسلمين اي فرص في بلد. فتخيل الجيش ما فيش فيه طليعه. كيف يمكن ان يحلوا مصر؟ فتش في وسط طلبه العلم من يستطيع ان يحرر مساله في مثلا علم الحديث. تحرير مساله علم الحديث. وعلم الحديث ما زال في مشاكل حتى الان ما بين جانب التطبيق للعلماء وما بين الجانب النظري. في بعض مشاكل في علم الحديث لم تحسن. يعني مثلا مدرس اللي هو يقول عن فلان عن فلان. العلماء قالوا اذا كان مدرس ليس لابد من سرعة التعريف وإلا هرد الوجه. يعني الأعمش إذا قال عن أبي صالح قال له لا أريد أن بس. طب ماذا تقبل الروايات اللي أقول إذا قلت حدثني أبو صالح؟ لأن مشكلة المدرسة يسقط واحد من الإسناد. يكون ضعيفا عن عدد من الشيوخ يقول له لا أريد الإسناد يعني. فأنا علشان أضمن أن أسقط فيه واحد يوم يقول حدثني. إذا حدثني ما ضمنت 100% قرار ما أصابه. ولا يدري بالضبط انه سمع فيه من شيء. انما اذا قال عن فلان لا امل يكون سقط شيخ ضعيف ودور على الشيخ. فالمدرس ده اذا قال عن رجل ما تقول في الاحاديث التي رواها المدرسون بعن ويفصح بحيث. ومسلم كل نحو صحيح. طب المدلس قال عنه الحديث البخاري او الحديث المسلم مثلا. المزي الامام المزي ابو الحجاج اللي هو صاحب تهذيب الكمال موسوعة الكلمات المعروفة سئل هذا السؤال وهو كان على قمة المحدثين في الزمان فأجاب جوابا لا يقنع به أي واحد حتى الحافظ بن حجر العسقلاني لما نقل كلام المزي يعني مش هو استهجنه ولكن يعني المزي ماذا قال؟ قال لا يسعنا إلا حسن الظن. يعني حسن الظن؟ أنا كان الإمام أكيد عالم كذا ودرس وأكيد عالم إني آتي المدرسة من ان الحديث ما فيش فيه آل ولا فيه صفر ولا ده الكلام اللي كان لسه ما قدرش يقول واحنا بنقول ده الكلام بنقول ان البخاري كان يتحرى والبخاري كان عند المدرسين ومسلم يرد احاديث المدرسين ومسلم والبخاري كذلك فمش ممكن ياتوا على روايه مدلس فيها عوار وطبعا مش صحيح نقول ده مش صحيح فاكيد هم تحرى تمام لكن ما عنديش دليل ادفع به تدريس المدارس الصحيحه الا ان انا ابحث في اي كتاب اخر هل صرح هذا المدرس عن شيخه في اي كتاب اخر ام لا. طب ده مشكله عندنا مثلا الاعمش مدرس الذهبي لما ترجم للاعمش في كتاب الميزان ميزان الاعتدال في نقد الرجال قال اذا حدث فلا كلام إذا قال حدث فلا كلام وإذا قال عن تطلق إليه احتمال التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وإبراهيم النخعي وأبو وائل بشرطية المسلم وهذا الضرب فرواياته عنه محمولة على الاتصال ده يقول كده والذهبي طبعا كان من أئمة المحدثين في زمان. إيه معنى كلام الذهبي؟ يقول لك الأعمش إذا قال عنه لا هرد الوجه إلا في شيوخ أكثر عنه وسمى ثلاثة منهم ثم قالوا هذا الضرر يعني من يجري مجراه ممن أكثر الأعمش قال لك اللي زي يقولوا نتسامح في رواية الأعمش. طيب ما هي العلة إن الأعمش تسامح؟ قال لك أكثر عنه خلاص. هل كل مدلس أكثر عن شيء ممكن أمشيه؟ ولا إيه؟ طيب نجرب أبو الزبير من المكثرين عن جابر بن عبد الله الأنصاري له صحيفة كبيرة عن جابر الذهبي رد أحاديث أبي الزبير في صحيح مسلم مش في أي ترجمة في صحيح مسلم تمام وقد في القرن من الحجرين. طب ليه الذهبي ما مشاش رواية أبي الزبير عن جابر زي ما مشى رواية الأعمش عشان يشيلوا حلالين اكثر عنهم. وانت لابد تدور على علم واخد بالك عندنا خلاصه القول يعني لو اريد ان اقول في يعني اصطلاحات وحاجات كده، لكن اريد ان اقول ان في مشاكل تحتاج الى طلب علم محررين لهذا العلم الجليل علشان اولا تحسنوا الدفاع عن مصادر الاصيل. اي واحد بس قاطع طريق معتدي هيدخل عليه كتب كتب السنه اللي هي الاصليه اللي مدار ديننا عليها. يعني ما ظنك اذا اي واحد دخل عليه كتاب البخاري وعد وقع فيه كما يفعل الجاهل المرضى ماذا يبقى لنا من ديننا؟ فاين حرم الحدود؟ فدي مشكله مشكله كبيره. يعني احنا في الدوحه مثلا وانتم ادرى بلوحه مني، هل نستطيع ان اسال واحدا من فضلاء الجلوس هل تعرف احدا في دوله قطر يستطيع ان يحرر شيئا في هذا العلم الجليل او ان يدفع عن كتاب البخاري على وجه الخصوص؟ انتم شخصيا ترى حد ممكن يقف ويصد اي دفاع واي هجوم غاشم على كتاب القدس؟ وهذه دولة دولة. طيب هذه الدولة لو فيها ممكن كم طبيب يكفي؟ يعني اعتقد قطر يقولون ان من ونصف كلهم يعني من الوافدين من غير وكلاء 2,500,000 يكفيهم كم طبيب؟ 100,000 ولا شويه؟ على 2,500,000 لو بدأت أكتب شوية 100,000 طبيب شوية على 2,500,000 تمام؟ قس في كل المجالات، قس في الهندسة وفي الصيدلة وفي رجال الأعمال، قس في كل حاجة، ثم ارجع إلى علماء الشريعة. وعلماء الشريعة دول أهم طائفة في الدنيا كلها، لأنهم يأخذون بيد الخلق إلى الله تبارك وتعالى. والطرق كما تعلمون متشعبة، قال صلى الله عليه وسلم افترقت هذه الأمة على 73 فرقة، يعني في 73 باب. والمسلمون يمرون على هذه الأمة، على كل باب رجل يدعو إليه. المعتزلة له باب، والجهمية له باب، الماتريدية باب، الشاعرة باب، والعديم باب، باب، وكل واحد يقول لك الجنة من عندي أنا. ادخل من عندي على الجنة وأحضر بقية الأبواب على جهنم. كل واحد يقول كده. تمام؟ طيب المسلمون زي الزباين هيمروا على هذه الأبواب كلها وكل واحد يدي وده للذي يدعو. ممكن يكون المبتدع حسن الحجة حسن الكلام والراجل واقف على باب اهل السنه مش زيهم، فيغتر كثيرا من الناس دخول الابواب دي يغلب 73 باب كل واحد يلتبس الهدى ويريد ان ينجو. تمام؟ طيب اين علماء الذين يدلون الناس على الله؟ عالم الشريعه اهم للانسان من الطبيب. طبيب يداوي بدنه، انما عالم الشريعه يقوم به بيده الى الله تبارك وتعالى. طيب الخلق دول كلهم عايزين علماء. لو انت لو كل الجلوس نسال الله عز وجل ان يبارك فيه علماء تمام، ممكن اجد كل واحد 10,000 واحد مريد يعني. طبعا عارف انا بدون لو واحد قال لك السلام عليكم قلت له عليكم السلام، قال لك السلام عليكم وعليكم السلام، 24 ساعة يكفوا سلامات وتحيات. فضل عن كل واحد عنده مشاكل محتاج يستنصحها يحلها، عنده مشاكل في العقيدة، مشاكل في الفقه، عنده أسئلة تعالوا له. فخلي كل واحد له 1,000 بس، يبقى أنت محتاج كام عالم حتى يدل الخلق على الله تبارك وتعالى ويخرجون من هذه الجهاله التي يغلق فيها المسلمين. ليس في هذه الدولة بل في كل دولة مسلمة كل أسلم. ومع ذلك إحنا كدول عندنا الاهتمام بإخراج الكوادر المجيدة التي يمكن أن تدفع عن دينها. أدي شيء أنا بشوف النهاردة الأشياء اللي بتعرض على الفضائيات ممكن طالب علم يقف فيها ولا يعرف العلم تماما. يعني مثلا واحد سمعته يقول لماذا لا يصلي النساء في الحيض؟ ما هي العلم؟ تصوم ولا تصلي؟ وهذا الامر كتبه الله على بلادها. فلماذا يمنعها مع ان المراه احوج ما تكون الى الصلاه في فتره الحيض؟ لان الحيض بيغير اخلاق المراه ومرتب الاولاد في جسمها وتعبان واطفال نفسها وبتاعها متنفذه، فممكن لمين اللي ممكن يهديها كمراه مسلمه؟ ارحنا بها يا رب انها تصلي. ففي الوقت الذي تحتاج فيه الى الصلاه واخلاقها تغيرت امنعها من الصلاه، ايه هي الحكمه في كده؟ اي واحد يسمع كلام والله معه كلام معه تمام. واحد اخر قال طيب الرجل هل من اخلاق الاسلام الذي يدعو الى الرحمه لما تحب الحاكم واحد زنى وتورط في زنا وهو معصم انك انت تفضل ترمي بالحجاره في دماغه لحد ما يموت؟ طب ما تذبحه يا اخي، طب ما تريحه اسعافه بالكهرباء وريحه، لكن تضطر تضرب الحجاره في دماغه يموت في 3-4-5 ساعات وممكن روحه يبقى قلت له ان ما تطلعش بسهوله اللي تطلع تفضل بس 6 ساعات ترمي في الحجاره لحد ما ينزل دما لحد ما يموت. طب ايهما اكرم على الله، البهيمه ولا المسلم؟ يقول طبعا المسلم. يا من كان البهيمه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتل احدكم فليحسن قتله، واذا ذبح فليحسن الذبح، وليحد احدكم شطرته وليرح ذبيحته. فلا تجيب سكينه كلمه كده وتقعد تحس في عنق البهيم، ما تعذبهاش، انما تسكين حاميه واتبعها واتبعها وخلاص. طيب يعني اجيب السكينه الحاميه واذبح البهيمه واريحها في خلال 3-4 دقائق يكون انتهى. والمسلم اللي هو كريم على الله ومش كافر في انه هذا حد بل بالعكس استثناء عزيز تعقيم ما يعرف انه رزق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان وراءه في الجنه يسبح كالفرد جنة، والمرأة اللي مع الجنة معها قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبتها لو زاد عن 70 من المدينة وسعها. أهو يعني مش كفر على حالك العقل، خد من هو دخل الجنة. فيقول لك ازاي ده؟ ازاي فهم كيف يهم هذا؟ وبعدين ازاي العقوبة الأقل وهي الجلد ثالث القرآن والرجل لا يرد القرآن؟ يبقى الرجل ده وخد بقى يعني ده قلت لك ايه؟ قلت لك صبر تحت الراجع لعمرات السنين المتينه الكويسه اللي فيها يعني شهد يعني. فما بالك بكثير جدا من العقارات اللي ترجع عليهم تلاقي اكبر طرف علم بس واقف محترم مش عارف يعني. كل اللي هو اتعلمه هو يقف على المنبر عشان يمشي المدين في الوعظ والارشاد وينزل وخلص على كده. لا ده مهم فعلا جدا لان كثير من العوام ما لهمش الكلام ده اللي بقوله. لكن إذا جاء أعداء الإسلام لينقضوا هذا الدين عروة عروة وشككوا المسلمين لا سيما المستشرقين كمان، قصة المستشرقين قصة كبيرة جدا ودامية وأكثر طلبة العلم لا يعرف عنها شيئا. قصة المستشرقين والكتب التي نشروها بالعربية وكيف أنهم يكتبون مقدمات الله يضعون السم في الدم وتلقتها صفوة المثقفين عندنا اللي هم آخر المدربين يعني شيئا، وابتدي يعمل فيها عالم وشبك في دي. وضع حسين يعني لما خرج من الازهر مطرودا وابوا ان يعطوه الدكتوراه باللغه العربيه من الازهر، راح اخذ الدكتوراه باللغه العربيه من باريس. انا تعرف يعني لا ياخذ الدكتوراه باللغه العربيه من بلد اللغه العربيه ومن جامعه اللغه العربيه وراح ياخذها من باريس؟ طيب الدكتور حسين كما تعلمون كثير، والذي راى الصوره ليس وسيما ولا جميلا يعني، وانا ما اقصدش اتهكم على الرجل اطلاقا يعني، لكن بمهل الحال رئيس الجامعه الفرنسيه التي كان فيها زوجه ابنته وحيده. ليه؟ عشان جمالها. رئيس الجامعه يزوج ابنته الوحيده لطالب مغترب مطرود من الازهر وكفيف، حد يسال نفسه ليه؟ ما الذي فعله الدكتور تحسين؟ اقرا كتب وقع على هامش السيره وما شابه هذه الكتب التي تكلم فيها عن الاسلام وعن السيره، واكتب اقرا الروايه الثقافيه التي تكلم فيها عن الثقافه الغربيه، والذي كان يقول ينبغي ان نتبع الغربيين في شيء حتى النجاسات التي في امعائهم ناخذها. زوجه ابنته الوحيده، دي خلاص القصه معروفه. ونحن في بلاد الشرق في الغرب يعرفون كيف ينتقون قادتنا في كل الفروع. لو عايزين مثلا يعني قائد عسكري عايزين يخلوه مثلا وزير الخارجيه، تبتدي التقارير تاتي من هنا تدفع له راجل عبقري. ده لو عندنا ده كان يبقى جنرال، تمام، وتدفع التقارير 10 على 10 ورابع جدا والى اخره. يبتدي عندنا احنا يرقونه شيئا فشيئا لحد ما ياخذ سلطه الوزاره وينفذ طه حسين. ده عميد الادب العربي. عميد الادب العربي، واخد الدكتوراه باللغه العربيه من باريس. وكان في امكن الدكتور طه حسين طبعا يكتب الصف الصادق الرابع. كفايه يتحقق بطه حسين يوزنه وزن امه زي طه حسين. سواء كان في البيان او في البلاغه او في الاسلوب العبقري. بل لن اذهب بك بعد. انتوا طبعا تسمعوا الشيخ محمود محمد شايف أبو فهد السادة العربية الجليل رحمة الله عليه. محمود محمد شاكر له كتاب اسمه بيني وبين طه. نفسي تقرأ هذا الكتاب. هو كان ملحق كتاب اسمه المتلبي. المتلبي ده كتاب معجز بمعنى الكلمة. ألفه الشيخ محمود محمد شاكر سنة 1937 وهو عنده 17 سنة. تمام؟ لما بقى طه حسين كان هو طه حسين مستلم مشاكل في كلية الآداب في جامعة القاهرة. بدأ طه حسين يجيب أراجل بلغوليوس المستشرق المختلف عن الإسلام المعتدل وما يقولش إن وقيتها بلغوليوس ويبتدي يقولها كلام بنات أحكام. محمود شاكر عارف إن ده كلام بلغوليوس بس ده أستاذ وأنا طالب. فيعني هو كمان متربي وهو كان يعني وكيل جامع الازهر وعيلة شاكر كبيرة عيلة من العلماء يعني. فمتربي يعني كان استاذ تلميذ تلميذ، لا كان ما بيطلعش له تعليق امام الفرع. ولما يخرج من المحاضرة يقول والله الوضع كذا وكذا والكلام ده غلط والكلام ده دوت من مرجول الى اخره. فطه حسين توجس لمحمود شاكر كبير. قال لك الولد ده شكله زاهد وعارف كل حاجه وانا عمال احاضر فاهمين حاجه لكن ده فاهم. بدأ يكثر اعتراض محمود شاكر على طه حسين لحد ما محمود شاكر لقى ان الاعتراض كثرت ولا يمكن اسكت على هذا الذي يقوله طه حسين، فماذا يفعل؟ ترك الجامعه عشان يبقى عنده حريه الرد على استاذه، لان طول ما هو استاذ وانا تلميذ عندي طيب كذب ما اعرفش ارد عليه. تمام؟ امتى اخد راحتي وارد عليه؟ لما اتخلص من قيد التلمذة. ترك محمود شايف الجامعة وسنه 17 سنة عشان يطلع على التحسين. المهم مجلة المقتضى بمناسبة مرور 1000 عام على مقتل المتنبي طلبت من محمود شايف بيعمل دراسة عن المتنبي. عمل دراسة في الكتاب بتاعه. تمام؟ ده كان الكلام كم كان سنة كام؟ كان سنة 36. سنة 1937 طلع الدكتور طه حسين كتاب اسمه مع المتنبي. صدى فيه على كتاب محمود شاكر واستلبه وغير طبعا كعادة اللص الظريف يعني اللي يحب يغير ده يحط الجملة دي قبل دي ودي قبل دي عشان ما يبانش ان هو ايه؟ انه صار محمود شاكر يعني. فوجئ محمود شاكر ان كتابه سرق والدكتور الاستاذ استلم فوائده واخذ الفوائد الجديده التي لم يسبق محمود شاكر انسان في حياه المتنبي وادعى انها من بلاد افكاره. فلم يتحمل الفرق محمود شاكر في القصه دي والف كتابا اسمه بيني وبين طه. اقرا الكتاب ده تحفه. وكتاب المتنبي نفسه تحفه فنيه جدا تمام؟ فخرج محمود شاكر رحمه الله عليه وبين لنا في كتاب اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا. انا والله هذا الكتاب بقالي حوالي 4 سنين أو 5 اناشد كل طالب علم وكل طالب معرفه ان يقرا هذا الكتاب اسمه رساله في الطريق الى ثقافتنا في غايه الاهميه في منتهى الاهميه. انا انبه على هذه الرساله وكلها مطبوعه في كتاب المتنبي. هو لما قبل ان يموت شيخ محمود شاكر رحمه الله عليه وضعها في مقدمه كتاب المتنبي. القصد يا اخوان اقول بهذا كل علم من العلوم مش الى مجرد عوام العلم الى حكماء. وهذا الذي ينبغي ان يعني نحرزه وان نسعى الى ايجاده اللي هو حرس الحدود سواء كان في علم الحديث سواء كان في علم الفقه التفسير سواء كان في علم اللغه او اي علم من اللغه. عشان كده يعني انا لما يعني اعيد لالقي هذه الكلمه والله احببت ان انا اشير الى هذا الى حاجتنا الماسه الى ايجاد كوادر حقيقيه اللي هم القاده. تعرفين كل دوله بتعمل عندها حاجه اسمها معهد اعداد القاده في كل فن من الفنون سواء كان في اعمال الاداره او في غيرها من العلوم بيأسسوا قادة ويعملوا دورات علمية لكل فرع من الفروع ويجيبوا ناس من بره مش يعني ناس خبراء عشان يحاضروا حتى ياخذوا يعني نوابغ في هذا الفن. واحنا بنبعث الابتعاث الذي نرسله من بلاد المسلمين الى بره عشان يحرزوا هذه العلوم ايضا ويأخذوا يدخلوا هذه العلوم الى بلادهم. اولى العلوم بهذه يعني التي هي مجمل ديننا وانما نزال المرء يوم القيامه انما هو على قدر ما صح له دينه ولا يصح دينه الا اذا كان على معرفه تامه بتاويل كتاب الله تبارك وتعالى وبمعرفه الصحيح من سنه النبي صلى الله عليه وسلم. الا تعلمون ان التفسير اشهر واحد مفسر القران ابن عباس بن مسعود. ابن عباس كتب تقريبا 6 أساليب التفسير. كل كلام ابن عباس في التفاسير ينقل بالاسانيد منهم 3 ضعاف ومنهم 3 يعني تدخل في دائره الثبوت. هل يستطيع احد ممن يقرا ابن كثير او غيره من التفاسير يعرف يقول لي اذا قال ابن عباس ثبت هذا عن ابن عباس ام لا؟ انا عرفت هذا لما شرعت في تحقيق تفسير ابن كثير من حوالي 11 سنه وبدات احقق اساليب تفسير الى ابن عباس فوجدت كثير جدا من اقوال المسؤول ابن عباس لا تصح عن ابن عباس كحال بل هناك تفسير كله كذب على ابن عباس تفسير الكذب مثلا ويوقد ينقله الذين لا يعرفون المرويات زي ابو السعود زي الخان زي النسكي وما اجمل فخر الرازي طبعا فخر على الزمخشري الذي لا يعرف قبيله من دليل المرويات كان واكثر الناس يعني روايه الاحاديث الضعيفه الموضوع كان لا منتشر في التفسير. ولا أحد كتب نفسه مليان أحاديث وعلم وموضوع وأقول لا تصح حتى في القراءة نفسها وتحتاج إلى توجيه. من الذي يعرف حتى لو كان مختصا بالتفسير؟ والتفسير ده زي أي علم منقول لحدثنا وأخبرنا، وده علم الحديث هو اللي يبصر فيه كل ديننا مرويات. فعلم الحديث ده علم خالد وكل العلوم محدومه، عشان تعرف تطول هذا العلم الجديد علم خالد والعلوم كلها محدومه. يعني ايه علم خالد؟ يعني كل العلوم تحتاج اليه، كما ان الملك يحتاج الى خالد والسيد يحتاج الى خالد، والملك بدون خالد ما يسواش حاجه، ما يعرفش يعمل نفسه كوبايه شاي ولا يعرف ينظف القصر ولا يعرف يغسل هدومه ولا يعرف يعمل اي حاجه، فهو الخالد. فعلومنا الاسلاميه كلها تحتاج الى علم الحديث. الفقيه ينبغي قبل ان ياخذ حكم شرعي للحديث ويقول للامه يلزمكم ان تفعلوا كذا وحكم الله في المسائل كذا، الى ان ينبغي ان يذهب الى المحدث يقول ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. اذا قال له ثبت يبتدي ياخذ الحكم ويلزم الامه كلها بالحكم. اذا قال له لم يثبت يبقى لا يجوز ان ياخذ حكما شرعيا بالنص ذلك. أهل الفقيه، فمن المفسر أهل ما يسب قولا من القائل يروح للمحدث، والله سبب هذا عن القائل ولا لا، إذا قال ثبت يبتدي يأخذ به، إذا قال لم يثبت ينبغي أن يتجنبه. العقيدة، هذا الحديث اللي فيه عقيدة ينبغي أن نعتمد هداية الله تبارك وتعالى، صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ إذا قال له صح ذلك يبتدي يأخذ منه اعتقاد، إذا قال لم يصح ينبغي أن يتجنبه. خذ حتى في العربية، حتى في الشعر، حتى في أي حاجة، ديننا كله نقلي، فكل علم من هذه العلوم يحتاج العلم الحديث الأول قبل أن يتكلم، لابد أن يأذن للمحدث، إما أن يكون هو محدثا وفقيها أو محدثا مفسرا، أو إذا ما كانش له دراية بالحديث يروح للمحدث يقول والله الوضع كذا وكذا، آخذ بهذا النص مثلا. محنتنا الإخواني جسيمة، أنا أعرف حقيقة المحنة لأنني مطلع على حتى على ما يشوف في الأسواق وعلى ما يباع إذاعات فضائيات وكان له في الآخر مفيش حد يقدر. فنرجو يعني إخواننا أن عندهم همة عالية أو يبتغون وجه الله تبارك وتعالى ويريدون أن يعني يعملوا عملا يبين وجوههم عند الله يوم القيامة أنهم يكونوا حماة لهذا الدين. مدح طلحة بن عبيد الله لأنه تربص على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أحد واستقبل سهامه في ظهره حتى لا يصل سهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومدح بهذا. إحنا الآن حرس الحدود زي طلحة بالضبط، أنا الآن أبذل الساعات والليالي في الدفع عن حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد جهله عليه عشان مش حد يصل الى النبي عليه الصلاه والسلام ويلقي عنه ما قاله، والامه تصدق حديث بذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فنحن كالذين يدرسون عن النبي عليه الصلاه والسلام ويدفعون عنه السهام، كذلك نحن ندفع السهام الطائشه عن سنته صلى الله عليه وسلم حتى تبقى السنه كما هي بيضاء نقيه يستقبلها المسلمون ويستفيدوا منها وتعبدوا لله تبارك وتعالى بها. هذه حقيقة المحنة التي نعيشها، أنا أسجلها بين أيديكم لعل الله تبارك وتعالى يعني يوفقنا وإياكم إلى أن نكون من حماة السنة، مش مجرد أن يقولوا أحاديث، مش مجرد أن يطلعوا على المنابر ويقولوا مع أهمية ذلك، أنا لا أهمش هذا إطلاقا، مع أهمية ذلك لأن أنا سوء، لا سوء أغلب المسلمين انما يستفيدون من الوعظ والارشاد وهو مهم جدا، لكن يبقى هذا الذي اتكلم عليه وانبه اليه وانوه به وهو حرق الحدود. نعم قله دائما في كل عصر، لكنهم يعني يدفعون عن حمايه، يدفعون عن مصادر